صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس السبت حول هذا الكتاب الذي اخترناه ورشحناه إلى أن ندرس من خلاله المباحث حول كتاب الله عز وجل، وهو كتاب التسهيل. في الأسبوع الماضي كان لنا حديث حول المقدمات، والمقدمة الأولى كما بينا ولاحظتم فيها 12 باب كما سماها أبوابا، سماها الشيخ أبوابا. درس اليوم الشيخ قد اختاره في الباب الثاني من هذه المقدمة الأولى، وقد خصصه للحديث عن المكي والمدني. المكي والمدني من القرآن الكريم. عايز أنا أنبه تنبيه قبل ما ندخل في تفاصيل الكلام عن المكي والمدني. لو أنا أردت أن أتحدث أو أراد غيري أن يتحدث عن المكي والمدني فيتتبعوا آية آية، الكلام ده هيبقى طويل وهيستغرق أيام وليالي. ولو أننا تتبعنا المكي والمدني علشان نعمل دراسة موضوعية لما نزل في مكة وما نزل في المدينة، كذلك سيستغرق أيام وليالي. أمال إحنا هنتكلم عن إيه في المكي والمدني؟ هنتكلم عن التعريفات والضوابط، وهنتكلم عن الفوائد وكيفية التعرف على المكي والمدني والطريق إلى ذلك. إذا كلامنا هيبقى في موضوعات يمكن السيطرة عليها بسهولة. أردت فقط أن أنبه هذا التنبيه لكي لا يذهب ذهنكم إلى أننا من خلال المكي والمدني عايزين نعمل دراسة موضوعية أو نعمل دراسة تاريخية أو ما إلى ذلك. هذا أمر مستبعد بالنسبة لنا وبالنسبة للشيخ كذلك. إنما اللي احنا هنعمله ونتتبع الشيخ فيه هو حكاية المكي والمدني من حيث المصطلحات، وحكاية المكي والمدني من حيث الضوابط، وحكاية المكي والمدني من حيث الفوائد، وهكذا. الشيخ في المكي والمدني من خلال المقدمة اللي عملها عمل إشارات جزاه الله كل خير وألحقنا به في جنات النعيم. هذه الإشارات وإن كان مولانا قد ألزم نفسه في التنبيهات إنه مش هيتركك في أي موضوع وأنت تحتاج إلى شيء بعد، هو هنا المسائل ما هيش واضحة. ولذلك أنا أحاول وتخلي بالك معايا إن كنت بتسجل صوتا أو كتابة، خلي بالك معايا من الكلام اللي هقوله علشان لما تروح تقرأ كلام الشيخ يقوم الكلام بتاع الشيخ يبين عن نفسه ويظهر لك ما يريده الشيخ من ورائه. فحنقسم المكي والمدني إلى مجموعة من العناصر نتكلم تحتها. أول حاجة هنتكلم عليها المكي والمدني، دول مصطلحين، وأنتم تعلمون إنه الكلمات لما ترتبط بمعانيها، إن كانت بترتبط بمعانيها على حسب الواضع اللغوي محطها، بيبقى الكلام ده تعريف لغوي. لما تحب تعرفها تكون تعريف لغوي، تجيبها من القواميس، بتحاول تتعرف على الواضع اللغوي ايه اللي عمله لما حط الكلمة مرتبطة بالمعنى لأول مرة. في بقى اتجاه آخر، أصحاب الفن الواحد كالمتخصصين في علوم القرآن أو في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، لا، بيقوموا يصطلحوا على كلمات ترتبط بمعاني هم يريدونها ويتفقوا على كده، ويسمى هذا التعريف اصطلاحي أو هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى على هذا النحو ارتباط اصطلاحي. أنا هنا أمام كلمتين، مكي ومدني، ملياش دعوة بالواضع اللغوي، إنما أنا عايز أعرف يا علماء الفن في علوم القرآن، إذا أطلقتم كلمتين المكي والمدني فما المعنى الذي تريدونه من وراء هذا الإطلاق؟ أنت بتقول لي هذا مكي هذا مدني، ما دلالة هذه الكلمة مكي؟ ما دلالة هذه الكلمة مدني؟ هذا قرآن مكي هذا قرآن مدني، أنا أفهم إيه من اللي بتقوله؟ في الإجابة على هذا السؤال قدم علماء علوم القرآن ثلاث إجابات. يبقى المعنى الاصطلاحي للكلمة هيخليني أديلك ثلاث إجابات ونختار من بينها. المصطلح اللي معلش اعتراض احنا بقى هنختار، واللي عليه اعتراض هنستبعده، اللي عليه اعتراض احنا هنستبعده. يبقى انا رايح ليمن فين؟ عايز اتكلم على المصطلح الخاص بكلمتي مكي ومدني. يا جماعة لما نقول مكي ماذا تعني هذه الكلمة؟ لو قلنا يا جماعة هذا مدني، ما الذي تعنيه هذه الكلمة؟ علماء علوم القرآن اللي شغلين نفسهم بالقرآن الكريم قدموا لنا ثلاث إجابات، وعندما يقدمون الإجابات الثلاث علينا بقى نختار. لكن أنا لما أجي أختار ركز قوي معايا أبنائي، ركزوا معايا قوي، أنا لما أجي أختار هختار أينما اتفق، ولا عندي ميزان، ولا عندي معيار؟ لابد ان يبقى عندي معيار اختار عليه.
لازم يكون عندي ميزان أطلع عليه. ايه المعيار؟ المعيار اللي هختار على اساسه، المعيار اللي تختار على اساسه عايزينه معيار مختوم معتمد، معيار مختوم ومعتمد. ولا يكون المعيار مختوم ومعتمد الا اذا صمد امام نوعين الامتحان، من الاختبار. عايزين التعريف اللي تقوله لابد ان يكون حاصرا وضابطا، ده واحد. انا بقسم تفاحة، بقسم برتقالة، بقسم اي حاجة، لابد انه عدد الاقسام اللي في ايدي يساوي تماما البرتقالة كلها. معايا البرتقالة قسمتها الى اربعة، لو حطيت الاجزاء الاربعة جنب بعض كده يدوني شكل البرتقالة الاصلي، ما يدونيش شكلها ومعاها ربع زيادة يبقى واضح، ما يدينيش شكلها ومعاها ربع ناقص، ما يجيبليش ثلاث ارباع البرتقالة ويجيب لي ربع من التفاح، ما ينفعش. لابد ان يكون القسمة التي قسمتها لابد ان تكون حاصرة وضابطة، هذا أول حاجة. وأعتقد أنك فهمت يعني إيه حاصرة وضابطة. الحاجة الثانية أنه التقسيم يبقى مضطرد، يعني مضطرد يعني إذا اختبرته في كل موقف تلاقيه ينطبق على اللي انت حطيته فيه. ادي لك مثال، لو قلت لي انه يا ايها الناس، اذا سمعت النداء بايها الناس تعرف ان القرآن ده اللي انت بتقراه ده نزل في مكة، اقول لك طيب ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. يا افتتاح سوره ايه؟ حد يجاوبني؟ افتتاح سورة النساء لمكية ولا مدنية؟ مدنية. يبقى اللي انت قلته ما هوش مضطرد. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انت بتقول لي لو جت يا ايها الناس الكلام ده بقى، يبقى انا عايز الشرطين يتوجدوا معاك، هنفصل الكلام ده بعدين. يبقى انا عايز انت لما تعرف تعريف للمكي والمدني لازم يكون عندك ايه؟ لازم تكون القسمة حاصرة وضابطة، لا يخرج منها حاجة ولا يجي عليها حد غريب. الحاجة الثانية أن يكون التقسيم مضطردا، اللي تقوله ما تلاقيش حاجة تعكسه. هذان الأمران خليهم في إيدك معيار هنختبر عليهم التعريفات اللي جاية. واحنا قلنا المكي والمدني العلماء هيقولوا لنا ليه كم تعريف؟ ثلاثة. نجيبهم واحد واحد ونختبرهم واحد واحد، واللي يصلح لينا هو اللي هنعمل على اساسه. التعريف الاولاني يقولوا لي المكي هو ما نزل في مكة وما يتبعها إداريا، أي ما يتصل بها من الأماكن. المدني هو ما نزل في المدينة وما يتبعها من الناحية الإدارية، أي ما يتصل بها. أساس التقسيم هنا إيه؟ زمان ولا مكان ولا أشخاص؟ رجال. مكان. كما ترى. يبقى أساس التقسيم هنا المكان. عظيم. التعريف ده يبقى كويس لو كان ضابط. احنا اتفقنا. ولو كان مضطردا، لازم يكون ضابط ولازم يكون مضطرد. انا عندي ايات لا نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة. لما كان النبي يوم الاسراء والمعراج في القدس يقوم نزل عليه آية: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أظن صرت الزخرف في الآية. لما نزلت على النبي نزلت عليه فين؟ نزلت عليه في القدس. لما تنزل الآية دي في القدس، أهي لا نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة، يبقى التعريف ما شملهاش. فالتعريف هنا غير ضابط. وآيات أخرى من هذا القبيل عشان ما نطولش. يبقى التعريف اللي معانا اللي خد المكان في الاعتبار عيبه ايه؟ ان ما هوش ضابط، يعني ما هوش حاصل، يعني ما هوش شامل القرآن كله، وده عيب في التقسيم. اما تقسم قسم اسمها ضابط، قسم اسمها حاصرة. انما تقول لي تعريف واجي ادور الاقي فيه حاجة ناقصة، ما ينفع. الله. التعريف الثاني بيقول لي المكي هو ما خاطب اهل مكة، والمدني هو ما خاطب اهل المدينة. بمعنى ان اهل مكة كلهم تقريبا الا القليل كفار، فيقوم ربنا يخاطبهم بيا ايها الناس، واهل المدينة كلهم الا القليل منهم مؤمنون، يقوم يخاطبهم بيا ايها الذين امنوا. انا ما اسأل، القسمة هنا واخدة في الاعتبار المكان ولا الزمان ولا الاشخاص؟ الاشخاص. يبقى الاولانيه كانت واخده المكان خلاص، الثانيه واخده الاشخاص. يجي بعض العلماء ويقول هصلح لك تصليحه صغيره، ايه؟ هنحط جنب النداء بيا ايها الناس النداء بيا بني ادم. لأن النداء بيا بني آدم يساوي النداء بيا أيها الناس. طيب ما عندناش مشكلة، لكن هذه التقسيمة جميلة ولا معيبة؟ نشوف. هذه التقسيمة اللي انت جبتها دي وراعيت فيها الأشخاص بالنداء بيا أيها الناس للمكيين، وضمن إليها إيه؟ يا بني آدم، مالك في حاجة؟ لو قول يبقى النداء بيا أيها الناس، حطينا كمان جنبها يبقى بيا أيها الناس أو يا بني آدم. المكي المدني بقى ما روعي في حال أهل المدينة وهم مؤمنون غالبا، فيتقال يا أيها الذين آمنوا. التعريف ده استوفى شروطه ولا لا؟ استوفى شروطه أم لا؟ الجواب نشوف. أنا بلاقي في القرآن كثير نداءات لا فيها يا أيها الناس ولا يا بني آدم، ولا فيها يا أيها الذين آمنوا. خذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي، حتى أكتب في القرآن يا أيها الرسول، هتلاقي كيف في القرآن. هذه نوع يا أيها النبي يا أيها الرسول، ويمكن يكلمني إذا جاءك المنافقون. فإذا هنا حديث عن أناس لا باستعمال كلمة يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، يبقى كأن الكلام اللي انت بتقوله غير مضطرد. الكلام اللي انت بتقوله غير مضطرد لأنه ساب حاجات ما جابهاش. لا أنا هقول ايه غير حاصل، أنا آسف، هذا الكلام غير حاصل زي اللي فات لأنه ساب نداءات ما جابهاش. انت بتصلحوش ليا ليه؟ هذا الكلام ساب حاجات ما جابهاش، يبقى ايه؟ يبقى ما هوش حاصل ولا شاب. وفي عيب تاني بقى، ايه هو؟ الغير مضطرد. يعني ايه غير مضطرد؟ يعني ممكن تيجي حاجات بالعكس، عكس ما قاله هو. زي المثال ايه